أهلا بكم معنا. اليوم رح نحلل مراجعة مفصلة لهاتف يوصف بأنه رائد خارق أو سوبر فلاجشيب. الهاتف هو شاومي 17 برو، والمصدر اللي بين إيدينا بغوص بكل تفصيلة، يعني من المواد المستخدمة فيه لأرقام أداء خيالية. مهمتنا هنا هي نفهم إذا كانت هاي المواصفات بتترجم لتجربة حقيقية تتفوق على المنافسين الكبار بأواخر 2025.
بالضبط، وهذا بيجي بوقت مهم جدا. سوق الهواتف الرائدة يعني في نوع من الركود أو الملل.
فعلا، التحديثات صارت تدريجية جدا.
تماما، زيادة بسيطة هنا وهناك. والسؤال اللي بتطرحه هاي المراجعة هو: هل هذا الجهاز قفزة حقيقية للأمام أم هو مجرد استعراض أرقام على الورق؟ خلينا نشوف.
طيب، لنبدأ من الانطباع الأول. المراجعة بتقول إنه الإحساس لما تمسك الهاتف مختلف تماماً عن أي إصدار سابق من شاومي،
والسبب هو التخلي عن السيراميك الثقيل.
صحيح، وبدلاً منه استخدموا مادة اسمها تيتانيوم من الدرجة الخامسة.
الدرجة الخامسة، هذا يبدو مصطلح تسويقي بحت. شو معناه عملياً؟ لا، معناه كبير جداً. الدرجة الخامسة هي سبيكة التيتانيوم تستخدم بصناعة الطيران. صلابتها أعلى من الفولاذ بثلاث مرات، بس بنصف الوزن تقريباً.
يعني المتانة والوزن هما النقطة الأساسية.
بالضبط، صار الهاتف مقاوم للصدمات بشكل استثنائي، والأهم هو الوزن، 215 جرام فقط. المراجعة بتوصفه بأنه خفيف بشكل مخادع لحجمه الكبير.
هذا ممتاز. طيب، والملمس، هل هو لامع وبيترك بصمات أصابع؟
لا، وهنا الذكاء بالتصميم. الإطار له ملمس غير لامع أو مات، يعني مقاوم للبصمات بشكل شبه كامل.
تفصيلة صغيرة لكنها عملية جدا.
فعلا.
حسنا، بس المراجعة لفتت انتباهي لوحدة الكاميرا، لا تزال دائرية وضخمة، مش كده؟
نعم، وهذا شيء شبه حتمي لما يكون عندك مستشعر بحجم واحد بوصة، قوانين الفيزياء يعني.
صحيح،
بس هم حاولوا يحولوا هذا البروز لميزة جمالية. المراجعة بتذكر وجود حلقة مطلية بذهب حقيقي عيار 24 قيراط.
لمسة فاخرة.
قد يراها البعض مبالغة، بس بتعطي انطباع بالفخامة.
ومن الفخامة ننتقل للمتانة القصوى. قرأت عن معيار مقاومة اسمه IP69K. أغلبنا بيعرف IP68. شو الفرق هنا؟
الفرق هائل. IP68 هو مقاومة الغمر بالماء لعمق معين، أما IP69K فهو معيار صناعي للمعدات التي تتحمل رذاذ ماء عالي الضغط وحرارة مرتفعة.
يعني نظرياً وكما ذكرت المراجعة مازحة، يمكنك غسله مع الأطباق؟
نظرياً نعم، طبعاً ما حدا رح يعمل هيك، بس بيعطي شعور بالإطمئنان.
تمام. طيب، إذا كان الهيكل الخارجي مصمم ليتحمل كل الشيء، ماذا عن الشاشة؟ المراجعة استخدمت التعبير كأنك تحمل الشمس في جيبك، وذكروا رقم 5000 شمعة. يعني هل هذا الرقم حقيقي؟
هذا الرقم هو اللي أنهى حرب النتس بين الشركات. القفزة ل5000 شمعة هي إعلان نهاية السباق.
وكيف كان أداؤها تحت الشمس المباشرة؟
حسب الاختبارات كانت واضحة تماما، مش بس مقروءة بل واضحة كأنك بتقرأ من ورقة مطبوعة.
طيب، هذا ممتاز للاستخدام الخارجي، بس هل في فائدة ثانية لهذا السطوع الهائل داخل البيت مثلا؟
سؤال مهم جدا. الفائدة الثانية وربما الأهم هي بمحتوى الـ HDR. لما تشاهدي فيلم بيدعم دولبي فيجن على هي الشاشة، المشاهد المضيئة زي انفجار مثلا بتظهر بسطوع واقعي ومذهل لدرجة أنها تنافس شاشات التلفزيون الرائدة.
فهمت، يعني السطوع لا يعمل طوال الوقت، فقط عند الحاجة.
بالضبط، وباقي المواصفات ممتازة. شاشة LTPO 4.0 AMOLED وحواف نحيفة جدا، 0.9 ملم فقط. المراجعة بتقول إنه الإحساس كأنه الصورة تطفو في الهواء.
في ميزة لفتت انتباهي كمان، تقنية Wet Touch 3.0. سمعنا بوعود مشابهة زمان بس ما كانت فعالة.
يبدو إنها مختلفة هالمرة. المشكلة الكلاسيكية هي إنه الشاشة ما بتستجيب لما تكون الأصابع مبتلة. المراجعة اختبرتها برش رذاذ ماء على الشاشة، والاستجابة ظلت دقيقة بنسبة 99%.
هذا حل لمشكلة حقيقية خاصة للاعبين.
تماماً، أو أي شخص يستخدم تلفونه في المطبخ أو أثناء ممارسة الرياضة.
حسناً، من الشاشة ننتقل لما تعتبره المراجعة السبب الرئيسي لوجود هذا الهاتف، الكاميرا. شراكتهم مع لايكا وصلت لذروتها.
وصلت لمرحلة النضج فعلاً.
بيقولوا إنه أول هاتف بالعالم يجمع بين مستشعر سوني الجديد LYT9000 حجم 1 بوصة ودقة 200 ميجا بيكسل حقيقية. خلينا نفصل هذا الموضوع.
هذا المزيج هو الثورة الحقيقية. شفنا هواتف بدقة 200 ميجا بيكسل من قبل،
بس على مستشعرات أصغر بكتير.
بالضبط، وشفنا هواتف بمستشعر 1 بوصة بس بدقة أقل. الجمع بين الاثنين كان هو التحدي التقني.
طيب، وهذا شو بيعني للمستخدم العادي؟ كيف بيظهر بالصور؟
بيعني إنك بتحصل على أفضل ما في العالمين. بالليل المستشعر الكبير بيمتص كمية ضوء هائلة، فالصور بتطلع مشرقة ونظيفة. وبالنهار بتقدر تستخدم دقة الـ 200 ميجا بيكسل وتعمل قص لأي جزء صغير من الصورة وبتضل التفاصيل واضحة.
المراجعة بتتكلم كمان عن فتحة العدسة المتغيرة. كيف تشتغل هاي؟
هاي ميزة جاية مباشرة من الكاميرات الاحترافية. في شفرات ميكانيكية حقيقية بتفتح وبتغلق. عند F1.4 الفتحة واسعة جدا، مثالية للتصوير الليلي والعزلة الخلفية. بس لو بتصور مجموعة أشخاص بتقدر تضيقها لF4.0 عشان تضمن إن كل شيء في الصورة حاد وواضح.
يعني تحكم إبداعي أكثر. وماذا عن لمسة لايكا؟
تطورت كثيراً عن مجرد فلاتر. وضع لايكا أوثنتيك بينتج ألوان واقعية وظلال عميقة، والصور ما بتبدو معالجة بشكل مبالغ فيه، إلها طابع سينمائي.
طيب، والتقريب، الزوم، هذا هو الملعب التقليدي لسامسونج.
صحيح، بس المنافسة هنا صارت قوية جداً. الهاتف بيقدم تقريب بصري حقيقي 10X بدون أي فقدان بالجودة. والمثير للاهتمام هو ما بعد الـ 10X، التقريب الرقمي بيوصل لـ 120X.
بس التقريب الرقمي العالي عالة ما بيكون سيء جدا.
وهذا هو اللي تغير. معالج الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي شاومي AISA بيعيد بناء التفاصيل بشكل مذهل. صور تقريب 100X اللي كانت زمان مجرد بقعة ضبابية صارت قابلة للاستخدام بوضوح حسب المراجعة. قفزة هائلة.
حسنا، هذه الكاميرا تبدو متكاملة، لكن كل هذه المعالجة تحتاج لقوة هائلة. ماذا عن الأداء؟
هنا نصل للأرقام الكبيرة. معالج سناب دراجون 8 جن 5 المراجعة أعطته رقم قياسي على أنتوتو 3,520,000 نقطة.
رقم ضخم، بس بصراحة هاي الأرقام بطلت تفرق كتير. أي هاتف رائد اليوم سريع. السؤال هو، هل بيقدر يحافظ على هاي القوة بدون ما ترتفع حرارته؟
هذا هو السؤال الأهم، وهنا يأتي الابتكار الحقيقي في إدارة الحرارة. قدموا نظام تبريد جديد اسمه آيسلوب تايتانيوم. الفكرة عبقرية وبسيطة.
شو هي الفكرة؟
بدلاً من غرفة بخار صغيرة ومعزولة، هم ربطوا نظام التبريد مباشرة بإطار التيتانيوم. يعني هيكل الهاتف المعدني بالكامل تحول إلى مشتت حراري عملاق.
وكيف كانت النتيجة في الاختبارات الحقيقية؟
مذهلة. شغلوا عليه لعبة Call of Duty Warzone Mobile لمدة 30 دقيقة متواصلة على أعلى إعدادات. النتيجة؟ ما في أي انخفاض يذكر في الأداء، والأهم الهاتف صار دافئاً فقط، ما وصل أبداً لمرحلة السخونة المزعجة.
هذه نقطة تحول حقيقية للاعبين على الهواتف.
فعلاً.
الآن نصل للقسم اللي وصفته المراجعة بأنه قد يكون مؤلماً لمستخدمي آيفون وسامسون، البطارية والشحن.
نعم، لأن الأرقام هنا بتمثل فجوة هائلة. أولاً، البطارية ضخمة 5500 ملي أمبير، لكن الميزة الخارقة هي الشحن السريع هايبر تارج بقدرة 200 واط.
200 واط؟ هذا رقم جنوني؟ كم بيأخذ وقت ليشحن بالكامل؟
استعدي للصدمة. حسب اختبار المراجعة، من 0 إلى 50% استغرق 3 دقائق و10 ثوان.
معقول؟
ومن 0 إلى 100% استغرق 8 دقائق و45 ثانية فقط.
أقل من 9 دقائق للشحن الكامل؟ هذا بغير كل شيء. يعني فكرة الشحن الليلي انتهت تماماً.
هذا هو الهدف بالضبط، قتل قلق الشحن. بس طبعاً أول سؤال بيخطر على البال،
صحة البطارية على المدى الطويل. كنت على وشك أسأل، هل راح تدمر هذه السرعة البطارية؟
تطرقوا لهي النقطة. الشركة بتضمن الحفاظ على أكثر من 80% من سعة البطارية بعد 1600 دورة شحن. هذا يعادل أكثر من 4 سنوات من الاستخدام اليومي.
هذا مطمئن جدا. طيب، من الهاردوير للسوفتوير، نظامه هايبر او اس 3.0 تاريخياً واجهت شاومي كان عليها ملاحظات بسبب التطبيقات الزائدة والإعلانات.
يبدو أن هناك تحسن كبير. المراجعة بتأكد أن النسخة العالمية صارت أنظف من أي وقت مضى. التطبيقات الزائدة قليلة جداً، والأهم الإعلانات المزعجة اختفت تماماً.
وماذا عن ميزات الذكاء الاصطناعي؟ هل هي مجرد إضافات تسويقية أم مفيدة فعلاً؟
المراجعة ركزت على ميزتين عمليتين. الأولى AI Expansion لتوسيع الصور بشكل واقعي، والثانية وهي الأهم للمنطقة هي الترجمة الفورية للمكالمات والفيديوهات. والمثير للاهتمام أنها صارت تدعم اللغة العربية واللهجات الرئيسية والفارسية أيضاً وبدقة عالية.
حسناً، بعد كل هذا التحليل، شو الحكم النهائي للمراجعة؟
الحكم النهائي هو أن هذا الهاتف لم يعد يلعب في فئات الرائد الاقتصادي. بسعر يبدأ من 1099 دولار، هو في منافسة مباشرة مع أغلى هواتف آيفون وسامسونج. المراجعة تصفه بأنه مصمم لمن لا يقبلون أي تنازلات.
ونقاط الضعف؟
ذكروا نقطتين، بروز الكاميرا الكبير والسعر المرتفع طبعا.
إذن بالعودة لسؤالنا الأول، هل هذه قفزة حقيقية أم مجرد أرقام كبيرة؟
بناء على ما ورد يبدو أنها أقرب لقفزة حقيقية. مجموعة الميزات اللي بنشوفها لأول مرة مجتمعة في هاتف واحد، شحن 200 واط، كاميرا بهذا الحجم والدقة، شاشة بهذا السطوع، هذا يشير إلى أن الهدف هو تغيير عادات وتوقعات المستخدمين.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة ومثيرة للتفكير. المراجعة تضع هذا الهاتف وجهاً لوجه مع مالقة السوق.
بالضبط، وهذا بيطرح سؤال مهم نتركه للمستمع يفكر فيه. لما يقدم هاتف جديد قفزات تقنية هائلة تجعل سرعات الشحن وقدرات الكاميرا في الهواتف المنافسة تبدو وكأنها متأخرة بسنوات، فهل هذا كافي لإقناع المستخدمين بتغيير ولائهم لعلامات تجارية اعتادوا عليها؟ أم أن قوة العلامة التجارية والاعتياد والنظام البيئي المتكامل لا تزال هي الميزة الأقوى بغض النظر عن مدى التفوق التقني للمنافس؟